السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح بالنسبة لكم؟ انتظر بس التأكيد على الصوت. طيب تمام، بارك الله فيكم، أحسنتم. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في اللقاء السادس على التوالي بإذن الله تعالى. والتقينا في عدة لقاءات يعني سابقة بفضل الله عز وجل، تكلمنا عن عدة مشكلات تقع فيها الأسرة يعني سواء المسلمة أو غير المسلمة، والكلام يعني وإن كان للأسرة المسلمة بداية لكن الكلام يصلح للجميع بإذن الله تعالى. تكلمنا عن عدة مشكلات مهمة جدا. اليوم معنا أيضا مشكلة في غاية الأهمية وتسببت في هدم كثير من البيوت. هذه المشكلة هي تخلي الأب عن مسؤولية تربية الأبناء للأسف الشديد. طيب هذه المشكلة اللي هي تخلي الأب عن مسؤولية تربية الأبناء لها ظواهر موجودة في الأسرة. يعني لما نشوف هذه الظواهر موجودة في الأسرة وهذه المظاهر موجودة في الأسرة نعرف أن عندنا مشكلة، وأيضا لها عوامل وأسباب أدت إلى هذه المشكلة، وأيضا لها تأثير سلبي سواء على الأولاد سواء على الزوجة سواء على الزوج نفسه أيضا. بعد ذلك سنتكلم عن الحلول. طيب قبل أن نبدأ في هذه المسألة احنا عايزين نقول من كثرة الكلام على المشكلات لابد ان احنا ننتبه. يعني انا بحاول من خلال يعني هذه اللقاءات وهذه الدورة اللي هي مستمرة لثمان لقاءات ان احنا بنتعلم كيف نواجه المشكلة، كيف نفكر في المشكلة، كيف نتعامل مع المشكلة، نمسك المشكلة نحللها. أي مشكلة تقابلنا في حياتنا محتاجين إن احنا نعرف إيه هي مظاهر هذه المشكلة، نعرف الأسباب المؤدية إلى هذه المشكلة، بعد كده نبدأ نشوف الآثار السلبية على أفراد المشكلة، وبعد ذلك نتكلم في الحلول. دي نقطة يعني في غاية الأهمية. من الأمور أيضا إن احنا نحب ننبه عليها في التعامل مع هذه المشكلات إنه معظم المشكلات يعني هنقول لها حلول، وحتى إذا كان الحل بالإيجاب أو بالسلب لكن يوجد حل. لكن أنا أحب أؤكد على نقطة هامة وده هيجينا النهاردة إن شاء الله رب العالمين، إن إحنا يجب علينا إن إحنا لا نخرج الله عز وجل من معادلة الحل أبدا. يعني أوقات نقعد نعتمد على أسباب في الحل وفي العلاج وننسى أن الله عز وجل هو الذي بيده كل الأمور. فهذه من الأمور الهامة جدا وإحنا بنحل أي مشكلة. قد تكون المشكلة أسرية، قد تكون المشكلة في العمل، قد تكون المشكلة مع الأولاد، تكون المشكلة مع الجيران، كل ذلك لابد إن إحنا يعني ننتبه له، ودايما نكون يعني لا نخرج الله عز وجل من معادلة الحل. هنبدأ بإذن الله تعالى مع المشكلة اللي معانا النهاردة، وهذه المشكلة كما قلت يعني موجودة في بيوت، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح بيوت المسلمين وأن يملأ بيوت المسلمين كلها سعادة. مظاهر المشكلة، أول مظهر من مظاهر المشكلة عندنا أب، احنا اتفقنا أن احنا عندنا مثلث اللي هو نسميه مثلث الأسرة. مثلث الأسرة ده اللي هو إيه؟ عندي في ضلع الزوج، وعندي الضلع الثاني الزوجة اللي هو نقول الأب والأم، وعندي الضلع الثالث اللي هم الأولاد. فهذا المثلث يعني لا ينفك عن بعضه. فمظاهر المشكلة، مظاهر المشكلة اللي هو تخلي الأب عن مسؤولية تربية الأبناء. إيه يعني لما يكون عندي أسرة وفيها أب وفيها أم وفيها أولاد وكل واحد في جانب، كل واحد في حاله، الأم منشغلة بأمورها والأب منشغل بأموره والأولاد في حالهم لا حد داري عنهم بأي شيء، لا في سؤال لا من الأم والأب ولا حتى في يعني ود وتعاطف ورحمة كده موجودة في البيت، لا. يعني هو المسألة مسألة الإيه، إحنا جايين ناكل ونشرب وننام، طبعا دي مش أسر أبدا. يعني هذه الأسر لا تصلح أن تبني مجتمعا، هذه الأسر لا تبني أمة، هذه الأسر لا ينبني أو لا يخرج منها من نتأمل فيه في أن يصلح حال هذه الأمة. فلابد إن احنا نحاول إن احنا يعني نضبط هذه الأمور، ونقول له الأمور، ونقول للزوج، ونقول للأب، ونقول للأم، الأمور أيسر من ذلك بكثير، وممكن تتحل بسهولة لو احنا يعني لنا لبعض بعض الشيء. أول مظهر من مظاهر تخلي الأب عن مسؤولية الأبناء، يعني لما أشوف هذه الأمور أعرف إن الأب زي ما بيقولوا كده بالبلدي منفض إيديه من يعني تربية الأبناء. طيب أول شيء، الأب اللي هو اللي احنا بنكلمه بقى النهاردة، هذا الأب لا يعتني بأمور أولاده في جانب العبادة، في جانب العبادة هو أصلا مش مهتم بيهم، فبالتالي عبادة إيه اللي هيسأل عليها أصلا. فتجده لا يهتم بصلاتهم، لا يهتم بأخلاقهم، لا يهتم بأمور دينهم، ولا سائل في الكلام ده خالص. هو يرجع الساعة 10 بالليل، يرجع الساعة 9 بالليل، يرجع الساعة 8 بالليل، يرجع وقت ما يرجع. يعني بقول 10 ده كده بيصبح بالنسبة لهم إيه ده، أنت 10 أنت تنيمنا زي الفراخ كده 10، ده إحنا بنيجي أصلا واحدة واثنين، ده أنا بقول الساعة 10 يعني. فهو لما بيرجع ما بيسأل عن أي شيء، هو ممكن أعملوا لي شاي، أعملوا لي أكل، دخل نام، إذا قعد شوية وراح دخل نايم. لا سأل عن زوجة صلت ولا لم تصلي، لا سأل عن أولاد صليتوا ولا لم تصلوا، ما بيسألش على الأمور دي كلها. يبقى أول مظهر من مظاهر إن هو يعني عدم تأدية الزوج أو الأب مسؤولية تربية الأبناء أنه لا يسأل عن العبادة. طيب هو ترك هذا الأمر لمين؟ عيش أنت بقى مع نفسك، أنت صحيهم بقى للصلاة ولا كلميهم عن الصلاة، وأنا إيه؟ وأنا في حالي. المظهر الثاني، عدم متابعة سلوكيات الأبناء في المكان الذي يعيشون فيه. يعني أنت مش متابع ولادك عايشين مع مين في المحيط، أصحابهم مين، بيعاملوا الناس إزاي. لا، هو مش متابع الكلام ده خالص. أنا بقول لحضراتكم، هو يخرج الصبح، يروح على الشغل، يرجع من الشغل يروح على القهوة أو يروح أي مكان مع أصحابه ويرجع لهم، لأنه ما عندوش مسؤولية مع أبنائه، لا يوجد مسؤولية. وبالتالي خلاص، الولد عمل مشكلة مع أولاد الجيران، البنت عملت مشكلة مش عارف مع مين، هو ما بيسأل على الكلام دوت، لا يسأل عن هذه الأمور. يبقى عدم متابعة سلوك الأبناء في الحي وعلاقتهم بالآخرين أيضا من المظاهر، مظاهر عدم أو من مظاهر تخلي هذا الأب عن مسؤولية تربية الأبناء. نقطة مهمة جدا، قلة لقائه بالأبناء. ممكن تسأله تقول له أنت قعدت مع أولادك الأسبوع ده كم مرة، شفتهم كم مرة، ولا تيجي تلاقيهم نايمين، لا يلتقي معهم إلا قليلا. طيب أنت كيف ستطمئن عليهم، كيف ستطمئن على أحوالهم، كيف ستطمئن على صلاتهم، على مذاكرتهم، على دراستهم، على كل اللي أنت مسؤول عنه قدام ربنا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا حابب يعني أقف هنا وقفة حتى لا نحمل الأب يعني ما لا يتحمل، وإحنا أنتوا نازلين عليا سلخ ليه كده، ده أنا بالكاد الدوام بتاعي شغلي في مدينة كذا في القاهرة مثلا بيبدأ الساعة 8 الصبح، فأنا لازم أخرج من البيت الساعة 6 وبخلص شغل الساعة 4 ولا الساعة 3، ولازم أشتغل تاني علشان أقدر أوفر للأولاد يعني المعيشة من الإيجار، من السكن، من الدروس الخصوصية، من المشاكل اللي انتوا حضراتكم عارفينها. فأنا غصب عني، أنا يعني هو هيقول لك كده، أنا يعني غصب عني أنا لا أستطيع أن أنا أرجع البيت إلا قبل الساعة 10 ومطحون طول اليوم. هرجع أعمل إيه ولا أسأل عن مين؟ أنا محتاج أنام فقط، أنا بس محتاج أنام. فانتوا يعني ما تشدوش عليا كده، يعني انا اصلا مضغوط، فانتوا يعني هدوا معايا اللعب شويه. نقول له عندك حق بالفعل، الأمور الاقتصادية في معظم البلدان فعلا يحتاج الإنسان إن هو يعمل وظيفة واثنين وممكن يوصل لثلاثة كمان لكي يعني يكفي يعني هذه الأمور. ولذلك أنا بقول للأولاد إذا كان هذا هو حال الأسرة وهذا هو حال الأب، إن الأب مش مكبر دماغه لكن الأب مضطر، الأب مش مكبر دماغه لكن الأب مضطر إن هو يقعد يعني يجلس فترات طويلة خارج البيت ليضبط لكم أمور المعيشة، هنا وجب على الأم ووجب على الأولاد أنهم يتفهموا هذه المسألة. وأيضا نقول لهذا الأب الكريم، نقول له حضرتك لابد أن أنت تفرغ يوم على الأقل يوم، يبقى اليوم ده بتاعهم من أوله إلى آخره وليكن يوم الجمعة، يبقى هنا بفطر معهم الصبح، بصلي معهم الجمعة وناخدهم من صلاة الجمعة ونرجع، وبعدين طول اليوم أنا معهم بقى بستمع منهم طول الأسبوع اللي إيه اللي حصل. عندي أيضا طريقة أخرى ممكن أستخدمها، إحنا الحمد لله رب العالمين دلوقتي وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت معانا كثيرة جدا، فأنا معايا الواتساب، معايا مش عارف الماسنجر، معايا مش عارف إيه، فأنا ممكن حتى ولو أنا في الشغل ممكن دقيقة أو دقيقتين أطمن عليهم برسالة صوتية أو كده وهم يردوا عليا، ممكن أقول له يا ابني عملت إيه في المذاكرة، ما تتعبش والدتك، طيب روحوا الدرس، طب كذا، ممكن بهذه التواصلات الإيه السريعة أو من خلال التليفون مباشرة يعني سريعا. أما إذا كان مثلا الأب مسافر في بلد يعني خارج المكان الذي يعيشون فيه فيمكن من عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. أنا حبيت أعمل التوازن ما بين يعني أن احنا بنحمل الأب المسؤولية وأن هو أصلا مضغوط معيشيا وماليا وماديا حتى لا يحدث ظلم لهذا الأب. الأمر الآخر اللي هو من مظاهر المشكلة عدم مجيء الأب للمنزل أصلا، يعني هو ما بيجيش البيت أصلا. ليه حضرتك مجيش البيت؟ ليه؟ أصلا هو متزوج من واحدة تانية فعنده زوجة ثانية ممكن ثالثة ورابعة، وإيه المشكلة؟ متزوج واحدة واثنين وثلاثة واربعة مفيش مشكلة، احنا ده شرع ربنا ما نتكلمش فيه، لكن أنا بقول لك اعدل في المعاملة، يعني ما تروحش بيت وتركن هناك وتسيب البيوت التانية كلها، لا، يبقى اعدل وبالتالي الأمور ستنضبط تمام. من هذه المظاهر أيضا إن هو هذا الأب يهمل المتابعة الأسرية، آسف الدراسية، يهمل المتابعة الدراسية، لا هو عارف الولد يعني حصل على كام في نصف العام ولا امتحانات الشهر ولا حتى آخر السنة، هو ما يعرفش حاجة من الكلام ده كله، تارك المسألة بهذا الشكل، فدوت أيضا من هذه المظاهر. نقطة متعلقة بالرعاية الصحية للأبناء، احنا بنجد مثلا في الرعاية الصحية نجد ان الأم هي اللي رايحة التطعيمات وهي اللي رايحة الفحوصات الطبية، كشف طبي عند الدكتور، ممكن تودي الولد المستشفى والبنت المستشفى، وممكن أيضا لو توصل حاله ربنا يسلم الجميع انه لو حصلت عملية من العمليات ممكن تلاقي الأم هي اللي بتتفق مع الطبيب وهي اللي واقفة في العملية والأب مش موجود. احنا قلنا لو هو مسافر خارج البلاد خلاص ده امر اخر، انما يعني ما انتش بره البلد يبقى انت يعني خد اجازه يوم، يعني انما تترك هذه المراه. وطبعا هذه المظاهر بتختلف من بلد لاخرى، من دوله لاخرى، بعض الدول عندهم يعني المستوى المعيشي مرتفع وبالتالي الزوج ياتي بسائق للبيت فخلاص ترك المسؤولية على السائق، فالسائق هو اللي هيذهب للسوق، والسائق هو اللي هيذهب بالأولاد إلى المدرسة، والسائق هو الذي سيذهب بالأولاد إلى يعني لشراء المشتريات، بل هو الذي سيذهب إلى المستشفى. خلاص الأمر كله أصبح لمين؟ للسائق. هذه في بعض البلدان. أيضا في بعض البلدان إن الزوجة أصلا مستواها المالي مرتفع ويعني عندها كفاية من المال فتركت مسؤولية الأب، فالأب لما ترك إن هي مش محتاجاه قال لك يلا بركة زي ما بيقولوا كده، فقال لك خلاص. أو إن هذا الزوج وجد إن أخوال الأولاد يعني أخو الزوجة أو مثلا والدها بيقوموا لها بهذه الأمور، فقال لك بس حلو قوي، خلي أخوك يوديك المستشفى، خلي أخوك يودي المدرسة، خلي أخوك يروح، خلي والدك يروح. وبالتالي مرة مع مرة مع مرة ترك هذه الايه يعني هذه المسؤولية للخال والجد. هذه تختلف من دولة لأخرى. طيب هذه المشكلات لها أسباب، لعل من أول هذه الأسباب التي نتكلم عنها هو الجهل بأمور الشرع. الجهل بأمور الشرع يعني الواجبات الشرعية التي يجب أن يقوم بها الأب. احنا قلنا من البداية خالص أن الزواج إيه، وأنا ذكرنا أربع أمور في الزواج. الزواج سكن ومودة ورحمة رقم واحد، الزواج مسؤولية مشتركة رقم اثنين، الزواج ارتباطات عائلية رقم ثلاثة، رقم أربعة الزواج متعة بدنية. فأنا عندي رقم اثنين الزواج هو مسؤولية مشتركة. فإذا هذا الزوج هذا الأب تنازل أو لم يفهم أو لم يعي هذه المسؤولية وقعت المشكلات. فهذا سبب من الأسباب أن هذا الزوج يعني جاهل بالواجبات الشرعية تجاه أبنائه. لم يفهم هذا الزوج، لم يفهم هذا الزوج لم يفهم هذا الزوج المسؤولية الملقاة على عاتقه من الله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهؤلاء الأولاد وهذه الأسرة هي الرعية التي استرعاك الله عز وجل عليها. وقبل ذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأنت عليك مسؤولية عظيمة. عدم فهم الزوج لهذه المسائل، عدم فهم الأب لهذه المسائل والمسؤولية الملقاة على عاتقه يقع في هذه المشكلة ويترك الأولاد. فهذه من الأسباب ألا وهي جهل الزوج بواجباته ومسؤولاته الشرعية تجاه الزوجة والأبناء. من الأسباب أيضا التربية الأولى للزوج، يعني نشأته الأولى. هو أصلا اتربى هذا الزوج وهذا الأب اللي هو الجديد اتربى على عدم المبالاة والمسؤولية. كانت أمه بتعمل له كل شيء، كان والده بيعمل له كل شيء، وبالتالي هو ما تحملش مسؤولية. فلما جيت تزوج أخذ هذه المبالاة اللامبالاة وأخذ هذا يعني التساهل، وبين قوسين كده الدلع اللي اتدلعه دوت خده معه على الإيه؟ على الأسرة الجديدة، وبالتالي خلاص بدأ يعيش نفس الإيه؟ الطريقة. إذن التنشئة الأولى. ولذلك إحنا محتاجين إن إحنا نعلم أولادنا مسألة التربية، مسألة تحمل المسؤولية. بنت تغسل المواعين، البنت ممكن تكنس، بنت تطبخ، البنت تنشر، بنت تشتري الأدوات الحاجة بتاعتها، كل ده تحمل للمسؤولية. لما تروح بيت زوجها هتبقى متحملة المسؤولية. الولد نفس الشيء، هات لنا العيش وانت جاي، اعمل كذا وانت رايح، هات لوالدتك كذا، هات لأمك كذا، فيقوم يتحمل المسؤولية. وبعدين لما يكبر ويتزوج يأخذ هذه المسؤولية معه. أما أن يترك هكذا ينتقل ب يعني بالتبعي. طيب بعض الأزواج أو بعض الآباء في مخيلته فهم خاطئ اللي هو مسألة الهداية. مسألة الإيه؟ الهداية. يقول لك إيه؟ تقول له يا أخي بارك الله فيك أولادك هيضيعوا، اللي أنت يعني تارك أولادك بالشكل دوت أولادك هيضيعوا. يقول لك يا عم ده ربنا اللي بيهدي، ده الهداية على ربنا، ربنا هو اللي بيربي العيال. كل ده صحيح إن ربنا هو اللي بيهدي وربنا هو اللي بيربي وربنا هو اللي بيوفق، كل ده صحيح. لكن حضرتك دورك فين؟ أنت دورك فين؟ يعني إيه الأسباب اللي أنت أديتها؟ ما أنا مش هفضل نايم وبعدين أقول ربنا اللي بيهدي. أيوة صح ربنا بيهدي، بس أنت فين دورك؟ فين يعني واجباتك اللي المفروض تقوم بها؟ فالفهم الخاطئ لمفهوم الهداية والإصلاح أن كل شيء بأمر الله عز وجل وهذا حق، لكن لا ترمي وتتخلى عن الأسباب التي أنت مأمور بها شرعا. طيب أيضا ضعف تدين الزوج أو الأب. هو أصلا لا يصلي، فكيف سيسأل أبنائه عن الصلاة؟ هو أصلا مفرط، فكيف يعني سيسأل أبنائه عن هذه الأمور؟ فهذه نقطة في غاية الأهمية. نقطة نفسية بعض الشيء ألا وهي قوة شخصية الزوجة. ده قد ممكن يسبب في هذه الأزمة الكبيرة إن الأب يترك هذه المسؤولية وخلام يلا بقى لما الزوجة متحكمة مسيطرة. فقوة شخصية الزوجة فرضت شخصيتها على البيت، فهي اللي بتعمل كل حاجة. فقال لك بس يعني أنا الحمد لله هي بتعمل كل شيء، خلاص راح سايب الايه المسؤولية وخرج بره. ليه؟ لأن الزوجة شخصيتها قوي. فعشان كده بنقول للزوجة مهما كانت شخصيتك قوية لابد ان انت تشركي الأب في مسائل التربية. يعني لا تستأثري بتربية الأبناء بمفردك وكأن ليس له دور في هذا البيت، لأنه إذا شعر بهذا الأمر أنه ليس له دور خلاص سيترك الأمر كله، سيترك الأمر كله عليك، ويجب أن ننتبه. فقوة شخصية الزوجة والقيامها بكل شيء، زي بقولوا كده الزوجة هيبقى يتبرمك بقى خلاص هي معها كل شيء. طيب أيضا ضعف قدرات الزوج، يعني هو أصلا ما عندوش مهارات التواصل، يعني لا يستطيع أن يتواصل مع زوجته، لا يستطيع أن يتواصل حتى شوفوا انتبهوا، لا يستطيع أن يتواصل مع المشكلات التي يتعرض إليها الأولاد أو الأبناء في دراساتهم. يعني بعض الآباء الابن ضعيف دراسيا، الدرجات متدنية وهو لا يسأل. طب يا ابن الحلال روح المدرسة اسأل عن، يعني اسأل عن ابنك شوف ايه السبب، هو مش قادر يتواصل، مش قادر يروح ويواجه او يناقش مدير المدرسة او المدرسين ويسأل، ما عندوش القدرة على التواصل، وبالتالي الولد بيرسب في النهاية، والولد ممكن يصاب بعقدات نفسية في النهاية لانه ليس له اب يسمع ويسأل عنه. فديت يعني ضعف قدرات مع عند الزوج. دي كانت بعض العوامل المؤدية للمشكلة أو الأسباب. طيب هنتكلم عن الآثار السلبية على الأبناء. ما أنا عندي مشكلة، وإحنا اتفقنا أن عندنا المثلث، عندنا زوج وزوجة وأبناء، أب وأم وأولاد، فلابد المشكلة دي سيكون لها تأثير على الأضلاع الثلاثة. فأول ضلع سيتأثر هو الأبناء، أول ضلع سيتأثر هو ضلع الأبناء. طيب إيه اللي هيحصل مع الأبناء؟ عموما الأسرة، عموما الأسرة كلها ستتعرض لمسألة تفكك. فأول شيء أنا بص لقى المثلث ده كده إيه بدأ فيه ضلع كده يتخلع، فين الأولاد؟ مش موجودين. إيه الموضوع راحوا فين؟ يقولكم مش موجودين. طيب نبدأ بقى نسأل هم سهرانين برا، طب مع أصدقاء السوء، طب كذا كذا، دوت من الآثار السلبية على الأبناء. يبقى هنا نبدأ في مسألة تفكك الأسرة. الآثار السلبية الأخرى على الأبناء مسألة الفراغ العاطفي من الأبناء تجاه الأب، من الأبناء تجاه الأب. ما هو الأبناء بينتقل لهم الحنان والحس والشعور العاطفي دوت والحنية والاهتمام بتواجد الأب والسؤال مع عنهم والتكلم معهم. لما لم يكن موجودا لفترات طويلة أصبح بقى فيه فراغ عاطفي، وبدأ الأولاد يسألوا ويبحثوا عن أشخاص آخرين يوفروا لهم هذا الإيه يعني الفراغ العاطفي. طبعا هنا قد يقع مشكلات كبيرة. ممكن الذي سيتعامل معه ممكن يكون إنسان ممتاز وممكن يكون إنسان مضل، يعني ممكن كده وممكن كده. ولذلك أنا بس أتكلم على النقطة هنا، ولذلك أنا بس أتكلم على النقطة هنا اللي هي مسألة الفراغ العاطفي الأبوي لدى الأبناء والبحث عن بديل. بقول إنه بعض الآباء بيسافروا خارج البلد، يعني يسافر مثلا إلى دولة كذا دولة كذا دولة كذا، خلاص ما فيش مشكلة لأنه يعني الأمور الاقتصادية يعني، والإنسان محتاج إن هو يعني يحسن دخله ويصرف على أولاده وكده، ما فيش أي مشكلة خالص، سعيا على الرزق ما فيش أي مشكلة. لكنك حضرتك تروح وتقعد بالسنتين ثلاثة من غير ما تنزل، طب دي كارثة. طيب تروح وتقعد سنة وتتصل بالأولاد مثلا كل 3-4 شهور، هذه كارثة كمان. طيب لازم إذا اضطررنا للسفر، إما أني أولادي معايا إذا كنت أستطيع، لا أستطيع يبقى هنا لابد من التواصل المستمر. وأنا قلت الحمد لله رب العالمين، يعني وسائل التواصل موجودة الآن والانترنت ما خلاش حاجة، يعني انت بأي برنامج كده ممكن تقعد تكلمهم طول الليل والنهار. فده الحمد لله دي اتوفرت. يعني قبل ذلك في ايام التسعينات كان اللي بيسافر عشان يكلم ولاده كان بيصرف مصاريف يعني رهيبة. الآن الانترنت موجود حتى يعني بالصوت وبالصورة. فدوت يعني ايه، ننتبه لهذه النقطة، لان لو حدث فراغ عاطفي فهتبقى مشكلة، والأولاد سيبحثوا عن من يعني يسد لهم هذا الفراغ، ومن سيسد لهم هذا الفراغ قد يكون إنسان صالح وقد يكون غير ذلك، وهتبقى العواقب وخيمة. أختنا بتقول مؤادة بتقول وإذا الأبناء لا يسمعون لوالديهم. طيب ما ديت مشكلة يعني نتكلم فيها، بس خلينا عشان ما نخرجش من النقطة ديت ونبقى ناخد السؤال ده بعد إذنك. طيب من الآثار على الأبناء أيضا نتيجة بعد الأب ونتيجة عدم تحمل مسؤولية الأب للأبناء، تبدأ الأم هنا الأبناء سيقتربون بدرجة كبيرة من الأم، لأن الأم هي اللي موجودة باستمرار فهيقربوا منها كتير، فيبدأ العاطفة والمحبة تزيد للأم وتقل تجاه الأب، وتصبح الأم هي الآمرة أن هي في البيت، وده قد يسبب مشكلات مع الايه مع الاب. بل ان الابناء لو فهم هذه المساله بطريقه خطا سياخذ يعني ستتحول هذه المحبه للام، يميل للام ويصبح يعادي الاب اذا اتفهمت خطا. لو اتفهمت ان الام ان الام هنا يعني اذا لم تفهم الابناء لم يفهموا ان الام تقوم بسد الفراغ الموجود للاب نتيجه يعني انشغاله، وفهموا المسألة بشكل خاطئ سيميلون إلى الأم ويأخذون هذا عداء إلى أو ضد الأب، وبالتالي الأب لن يسمح بهذا الأمر فستحدث مشكلات ومشاجرات، ويعني في بعض الأوقات بيكون في كلمات قاسية جدا ممكن بتقال للأبناء من الأب، يعني أنتوا ما لقيتوش اللي يربيكوا، ده أنتوا يعني بقيتوا تربية مثلا امرأة، يبقى في كلمات قاسية إذا لم نضبط الإيه الأحاسيس والمشاعر ونبدأ نفهم يعني أسس المشكلة. طيب الآثار السلبية على الأبناء أيضا، معروف إن الأب هو الموجه الأساسي، الأب هو الموجه الأساسي لأي بيت هو الأب، فإذا الأب مش موجود فبدأت الدفة تروح لمين؟ تروح للأم. هذا الأم بطبيعتها يعني يغلب عليها العاطفة لا يغلب عليها الحزم، الأم يغلب عليها العاطفة ولا يغلب عليها الحزم، وبالتالي من الممكن أن الأبناء يعني يقتنصون ويعني يستغلون هذه النقطة وهذا الضعف عند الأم ويبدأوا ينحرفون، يبدأوا ينحرفوا لأنه هو يقدر على الأم مثلا، ممكن يضغط عليها، ممكن أن هو يقول لها حتى كلمة، لكن الأب حازم فيبدأ الأولاد يتفلتوا وقد يصل الأمر إلى الانحراف والعياذ بالله. أيضا من الآثار السلبية على الأولاد أو على الأبناء هو فقدان القدوة. الأب الذي لا يتعرض لتربية أبنائه ولا يتحمل مسؤولية تربية أبنائه سيجعل الأبناء يفقدون القدوة الحسنة، وبالتالي سيبحثون عن قدوة أخرى. أما إذا كان الأب يجلس مع أبنائه يتكلم مع أبنائه نزل يصلي يأخذهم معاه وكذا، فأصبح بقى في قدوة موجودة. إذا أزيحت هذه القدوة بالتالي هؤلاء الأولاد سيبحثون عن قدوة أخرى، تطلع القدوة بقى زي ما تطلع، هتطلع حلوة هتطلع وحشة الله أعلم. تمام، فبد الانتباه لهذا الأمر. طيب دي الآثار السلبية الموجودة على الأبناء. قلنا يوجد أيضا آثار سلبية على الزوجة، آثار سلبية على الزوجة. أول هذه الآثار أن الزوجة بتتعرض لضغوطات نفسية شديدة. ليه؟ لأن الأم أو الزوجة أصبحت هي الأم والأب، فبتقوم بدورين في وقت واحد. ولا يخفى على حضراتكم بأن طبيعة الأم أو طبيعة المرأة لها ما يناسبها من أعمال، وطبيعة الرجل اللي هو الأب له ما يناسبه من أعمال. فإذا قامت المرأة بالدورين مع بعض فده ضغط جديد عليها وحمل جديد على نفسيتها، قد يعرضها إلى بعض الأمراض، من يعني ممكن سكر، ممكن ضغط، ممكن كذا، ممكن كذا، يعني إيه، ربنا يعافي الجميع. يبقى تزايد الضغوط النفسية. أيضا ممكن تتزايد الضغوط المالية، يعني في بعض الآباء ممكن يتخلى عن تربية الأولاد لكنه بيصرف، لكن في بعض الآباء أسوأ، بيتخلى عن تربية الأبناء اللي هي التربية الحسية وأيضا التربية المادية، يعني لا يصرف ولا يتابع، وبالتالي الأم هنا أصبحت أمام مشكلة. يعني إذا عملت مشكلة مع الأب، عملت مشكلة في البيت، حبت تتلافى هذه المشكلة، وبالتالي هتضطر إن هي تصرف على الأبناء، فتوضع تحت ضغوط مادية، تضطر إن هي تخرج تشتغل، ممكن تستدين، ممكن تستدين من أخواتها، ممكن 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 حاجات كثيرة، يعني ليس مجال حصرها. يبقى هنا تزايد الضغوط المادية. أيضا من الآثار السلبية على الزوجة بسبب هروب الزوج من تربية أو مسؤولية تربية الأبناء، كثرة القرارات الغير صائبة، كثرة القرارات الغير صائبة. وده لا يعني هذه النقطة لا يعني ليست مذمة في حق المرأة أو الزوجة. الزوجة الكريمة المحترمة لو إن هي بتاخد قرارات في جو يعني هادئ مستقر، هتاخد قرارات صائبة وصحيحة. لكن إذا خدت قرارات وهي تحت الضغط المادي والضغط النفسي، إذن هتاخد قرارات في الغالب خاطئة، وربما تكون هذه القرارات قرارات مصيرية، يعني قد تأخذ قرار في إن هي توافق على شاب متقدم لابنتها، ممكن في بعض الأوقات وبعض البيوت هي اللي تأخذ القرار، وتحت هذه الضغوط تأخذ قرار يكون خاطئ، النتيجة أن البنت ستطلق أو تعيش حياة زوجية غير سعيدة، أو إن هي تأخذ قرار بإيه، باختيار زوجة لابنه أو لابنها، وهذا من الممكن أيضا أن يكون القرار إيه، خاطئ، نتيجة هذه الضغوط التي تعيشها هذه المرأة. وقد ما بين قوسين كده هي تأخذ هذه القرارات حتى تسعد الأبناء، لكن النتيجة بتكون عكسية، نظرا لأن الأب إيه ترك هذه المسؤولية لها وسافر أو اهتم بأمور أخرى أو أمور كثيرة جدا. طيب، الآثار السلبية على الزوج. طبعا احنا قلنا بأن الأولاد هيبدأوا ياخدوا يعني رد فعل تجاه الوالد، هيبدأوا كده إيه يعتزلوه، هيعتزلوا الوالد اللي هو والدهم والأب، ده لأنه أصلا مش مهتم بيهم، فهو بيجي لهم كل أسبوع أو بيجي كل يوم لكنه ما بيشوفهمش، أو إن هو مسافر وبيجي كل سنة، فأصبح هو بالنسبة لهم إيه، أصبح المورد المالي فقط. طبعا شفناها كثير، هو أصبح مورد مالي فقط، فأصبحت العلاقة ما بين الطرفين، ما بين الأبناء وما بين الأولاد، هو المبلغ الذي يحوله الأب كل شهر للأبناء بس، إذا تأخر ليس في نزوله للأجازة، إنما إذا تأخر في عدم أو عدم إرسال المبلغ يتصلون به، فين الفلوس الشهر، فلوس الشهر لسه ما جات لناش، مش مثلا انت هتيجي امتى يا ابي، يا بابا انت جاي امتى، لا تيجي وقت ما تيجي بقى، خلاص احنا اصلا خدنا على كده، خدنا ان حضرتك اصلا مش موجود، بس المهم ان الفلوس هي اللي تكون موجودة عشان نشوف احنا نشتري ايه ونعمل ايه. طبعا دي علاقة يعني صعبة جدا ما بين الاباء وما بين الابناء. هذه العلاقة التي هي هذه يعني نتيجة هذه هذا الامر، جعلت الاب ايضا ان هو ينعزل عن الابناء، خلاص يعني إذا أنتوا واخدين كده خلاص أنتوا بقيتوا يعني أنت بقيت يعني عفوا في الكلمة أنت بقيت ابن أمك، يعني خلاص هو عايز يقولها لك أنت بقيت ابن أمك، طيب خلاص أنا إيه وأنا كمان آدي البلد لكم وآدي لكم عندي إيه، تفضلوا الفلوس هاي، فيحصل عزلة وبعد عاطفي عند الزوج نفسه. هذا البعد العاطفي من الزوج بيروح على اتجاهين، بيروح على الأبناء وأيضا على الزوجة، وبالتالي خلاص أصلا كمان الزوجة ليس لها وجود في حياة الأب، وهذه لها مشكلات ولها تأثير سلبي على الزوج، وممكن التأثير السلبي يعني ينسحب على الأسرة كلها. إذا عاش هذه العزلة العاطفية من أولاده ومن زوجته قد يتعرض للفتن والعياذ بالله، يبدأ يشوف واحدة تانية، إذا لم يتزوج بأخرى قد يسير في طريق آخر، تصبح المشكلة يعني ما على البيت بأكمله. من الأثار السلبية على الزوج أو على الأب هو افتقاد الاحترام، خلاص أصبح يعني فقدان الاحترام من الأبناء إلى الأب، خلاص وهذه نتيجة يعني تصبح حتمية لا محالة. طيب طيب احنا عايزين نعالج الموضوع دوت بقى، يعني احنا عايزين نعالج هذا الأمر. أول نقطة في العلاج، أول نقطة الشعور بالمشكلة، الشعور بالمشكلة. يعني ايه الشعور بالمشكلة؟ إذا احنا لم نشعر أن هناك مشكلة فخلاص احنا هنشتكي من ايه؟ أنا ما عنديش مشاكل أصلا. لكن إذا فعلا أنا شعرت أن عندي مشكلة هنبدأ سهل جدا نبدأ نحللها مع بعضنا وبعدين نوجد لها حلول. فأول نقطة الشعور بالمشكلة، يعني احنا عندنا مشكلة ولابد نجد لها حل. مين اللي هيشعر بالمشكلة؟ الأضلاع الثلاثة، الزوجة والزوج والأبناء لازم يشعروا ان فيه مشكلة، وبالتالي لما نيجي نتكلم يقول هيجي يقول لك اه انا فعلا عندي مشكلة، كان في كذا في كذا في كذا، ونبدأ نتناقش. انما لك والله انا ما عنديش حاجة، طب هتكلمه في ايه؟ خلاص ولا هو هيشتكي لك ولا انت هتقدر ان انت يعني تصلح معاه اي امر. النقطة الثانية ان احنا حابين نطمن الجميع بانه كل مشكلة لها حل ان شاء الله، حتى لو الحل دوت يعني على غير هواك زي ما بيقولوا او اللي انت محتاجه، لكن كل مشكلة ان شاء الله لها حل. احنا بنستخدم الجملة ديت ليه؟ لان احنا بنقول انه بعض الناس بتتكلم وكأن المشكلة خلاص انتهى الامر. قد يكون المشكلة يعني يحلها الطلاق، يعني في مشكلة زوجية الحل بتاعها الطلاق، طب احنا مش عايزين الطلاق بس هو ده الحل. اذا حتى الحل ممكن احنا لا يعني لا نحتاج اليه ولا نريده، لكن هو ده الحل، وهو ده الحل اللي في المصلحه، في مصلحه الزوج والزوجه والاولاد، انه يتم الطلاق، لانه لا يصلح اصلا ان هذه الاسره تعيش، لابد لها من الطلاق، قد يكون هو هذا الحل. طيب النقطه الثالثه ان احنا بنقول للجميع الـ يعني اعضاء او اضلاع المشكله ان لابد يكون عندنا شويه صبر. احنا اوقات يعني حتى يعني هذه النقطه مساله عدم الصبر وعدم التاني، وطبعا حل محلها العجله والاندفاع والتهور، اصبحت المشكلات بعد ما كانت بقليل من الصبر ممكن تتحل، بهذا التهور وبهذا التعجل المشكله بتزداد سوءا يعني اكثر. لذلك احنا بنقول ايه؟ لابد ان احنا يكون عندنا في اي مشكله محتاجين صبر. خد نفسك، هدي اعصابك، تعامل مع المشكله بهدوء عشان نقدر نوصل لحل، وانا اتكلمنا عليها في مساله الايه، في مساله الغضب. فنتذكر قول الله عز وجل ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، يعني ده كلام ربنا، فنصبر شويه ومع كل عسر في يسر ان شاء الله رب العالمين، ويسرين كمان مش يسر واحد. يبقى ديت نقاط أولية. النقطة الرابعة إن احنا دائما نستعين بالله على مشاكلنا، زي ما قلت في بداية الايه، في بداية البث، في بداية البث إن احنا نستعين بالله عز وجل على مشاكلنا، تمام؟ فالأمور كلها بيد الله عز وجل. شوف انت لما اهدنا الصراط المستقيم، دعاء جميل، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم يعني في الخير كله، في كل حلول المشكلات، هذا الصراط المستقيم. وعلينا بالدعاء، نكثر من الدعاء. فقال يا رسول الله أجعل صلاتي ربع صلاتي نصف صلاتي صلاتي كلها؟ قال إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فشوفوا حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طب يعني أنا معيش فلوس هذا صلاة على النبي المشكلة تحل؟ هتحل، بس لازم تاخد بالاسباب. ده سبب ايماني، وهتاخد بالسبب المادي المالي اللي هو الحركه والعمل. فده سبب إيماني. إذن يكفيك الله همك. وقول عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. طب وده حل الإيه ده؟ يعني شوف الاستغفار ده حل الإيه؟ ده حل لكل مشكلة، لكل المشكلات التي اللي احنا بنعيش فيها. عايز فلوس؟ استغفر الله. عايز أموال؟ عايز أولاد؟ عايز اقتصاد؟ عايز إيه بالضبط؟ كله موجود في الاستغفار. يعني نرجع إلى الله عز وجل. فهذه من الأدوية أو من العلاجات الإيمانية. وإحنا قلنا أن الأمراض التي يتعرض لها الإنسان قسمان: القسم الأول أمراض عضوية، والقسم الثاني أمراض قلبية. الأمراض العضوية يصلح معها العلاجات العضوية الكيميائية اللي هو الطب، ويصلح معها أيضا العلاجات الإيمانية، مش كده؟ الأمراض القلبية الإيمانية يصلح معها الشرع والدين. يعني واحد حسود، طيب دواء، أنا أجيب له دواء ضد الحسد، هجيب له منين؟ يبقى ده في الشرع، كويس؟ إنما واحد عنده صداع، فدوت عنده أمرين لازم ياخد بالسبب المادي اللي هو العلاج الطب، وأيضا يستعين بالعلاج النبوي، فياخد بقى اللي هو يعني الأدوية اللي يوصفها له الطبيب، وأيضا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على الذي يؤلمه من جسده ويدعو بالدعاء المعروف لديكم وترجع إليه في الأذكار. طيب يبقى الاستعانة بالله، يبقى الشعور بالمشكلة، أن لكل مشكلة حل، أهمية الصبر في حل المشكلات، الاستعانة بالله دائما في حل المشكلات. نبدأ بقى في الأمور المادية. احنا كده اتكلمنا بالأمور اللي هي الايه؟ المعنوية الإيمانية. ندخل في الأمور المادية، ألا وهي تدخل أهل الفضل في المشكلة. طيب هندخلهم الأول ولا نحل مع بعضنا الأول؟ ممكن نحل مع بعضنا الأول بطريقة ما، دي هنقولها دلوقتي. ما وصلناش لحل مع بعضنا، يتدخل أهل الفضل من الأسرتين، من هذه العائلة ومن هذه العائلة. طيب يعني تركوا الأمر لغيرهم، يدخل أهل الفضل اللي هم يعني عندهم خبرة في الحياة وعندهم قدر من الدين، يستطيعون به أن يحلون هذه المشكلة. يبقى تدخل أهل الفضل في المشكلة حتى لا تكبر هذا الأمر. الأمر السادس إن إحنا لابد أن نذكر الأب برفق هذه التي ستقوم به الأم. الأم دايما تذكر الأب بس برفق، ما تصطدمش معاه، بدوره أنه محاسب على هؤلاء الأبناء، بأنه محاسب على تربية هؤلاء الأبناء. تبدأ بقى تذكره: ده أنا والله كنت بقرأ النهاردة في كتاب رياض الصالحين، أو سمعت في إذاعة القرآن الكريم، أو كنت بشاهد قناة كذا على التلفزيون، يعني تكلموا عن أهمية تربية الأبناء وكذا، وكان حديث جميل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأنا خليك بقى زكية، وأنا حتى استشعرت إن أنا كمان مسؤولة عن تربية الأبناء، والأمر كله مش عليك لوحدك، ده أنا كمان داخلة معاك في الموضوع. يبدأ يبقى في نقاش كده رايح جاي بهدوء وبرفق. أما الاصطدام، أنت سايب ولادك ومش سائل فيهم، هو أنت مش عارف إيه، ما تبص لولاد فلان أبوهم مش عارف بيعمل إيه، خلاص يبدأ هو يرد هو كمان، وبالتالي أصبحت المشكلة بدل ما بنحلها المشكلة بتكبر وتزداد. طيب بنقول للزوجة عشان نحل المشكلة ديت، ونقول للأب يعني يرجع مرة تانية لتربية أبنائه، إن الأم اللي هي الزوجة يعني لازم تهتم بالزوج بعض الشيء، تعطيله يعني بعض من الاهتمام، بل وتشعره بقيمته في البيت. ما قد يكون هو زي ما قلنا في البداية إنه ممكن يهرب من تربية الأبناء لأنه شعر إنه ملوش قيمة، قال لك هي خربانة بقى، هو أنا أصلا ليه قيمة؟ طب سلام عليكم، خليكي بقى أنت مع العيال. لا، فاحنا بنقول للزوجة ارجعي مرة تانية، رجعي للزوج دوت قيمته وشعري بهذه القيمة. طيب ممكن نعمل ايه؟ ممكن يعني مثلا احنا مش هنتغدى لما ترجع لان الاكل ملوش طعم من غيرك. يا سلام، ده انا جاي ماشي، دي مثلا من الكلمات. مثلا البيت ملوش طعم من غيرك، ده انت وجودك بينور البيت. كل الكلمات دي احنا مش هنعلم بقى الزوجة، يعني الزوجة تختار ما يعني تستطيع انها تشعر هذا الرجل، هذا الاب، بان هو يعني له قيمة موجودة في البيت، فيحب البيت ويحب يجلس في البيت مع زوجته مع اولاده. حتى في مسألة القرارات، والله يا ابو فلان ده انا في موضوع كذا 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 والقرار دوت انا ما اقدرش اخده لوحدي، ده القرار ده لازم تكون انت موجود فيه، انت صاحب القرار اصلا، يعني انت اصلا صاحب القرار واحنا وراك، يعني شوف الموضوع ما بين ايديك اهو، وتحطه هو اللي يتحمل الايه المسؤوليه، لكن هو بيتحمل المسؤوليه من ايه، من ان هي بتشعره ان الامر ده بتاعك انت، الامر ده بتاعك انت، واحنا ما نقدرش ناخد قرار من غيرك، انت صاحب الكلمه في البيت ده، ويشعر كده، يشعر بان ايه بقيمته في البيت، ويبدا يتحمل هذه المسؤولية. الحوار المباشر، الحوار المباشر ما بين الزوجة وما بين ما بين الزوج وبين الزوجة، تتكلم معاه حوار مباشر، بس زي ما قلنا يعني بأسلوب مناسب في الحوار، مش نخش يعني نكسر، لا بأسلوب يعني ايه مناسب حتى لا تزيد المشكلة. النقطة القادمة اللي هي الاهتمام بالجانب العاطفي عند الأب، الجانب العاطفي عند الأب، بمعنى أنه الأولاد يكلموه، الزوجة تكلمه، يعني الأولاد ازيك يا أبي احنا منتظرينك على الغداء، احنا مش هناكل لما تيجي، طب يا أولاد انتوا وصلتوا كل الليل انا هتأخر لحد الساعة 9 10 بالليل، خلاص احنا هناكل حاجة خفيفة كده لحد ما تيجي برضو لازم ناكل مع بعض، يشعر ان في عاطفه متبادله ما بينه وما بين الاولاد، وبالتالي هذه العاطفه ستجعله حتما لا محاله باذن الله تعالى ان هو يحب ان هو يكون موجود في البيت ويسال على اولاده. اما اذا اولاده يعني تركوه، تعال بقى وقت ما تيجي انت تاكل احنا هنقعد نستناك، انت كل يوم تجينا الساعه 10 بالليل واحنا هنموت من الجوع، يبقى تعال انت بقى كل الاكل موجود في الثلاجه، وياكلوا ويناموا، طبعا خلاص انت كل العلاقات بتتقطع بهذا الامر. طيب في نقطه في غايه الاهميه، اللي هي ان الزوج لابد يسمع من زوجته بعض العبارات اللي هي تشعره بالمسؤوليه. يعني ايه تشعره بالمسؤوليه؟ وبعض الزوج ممكن يكون يعني مهمل في مسؤوليته في المسؤوليه تجاه الابناء، لكن في بعض جمل كده لو سمعها يتنفض. ليه؟ لانه غيور، يعني هو مهما كان برضه هو غيور على اهل بيته. ممكن تيجي الزوجه تروح قايله له ايه، تقول له ده في موضوع انا عايز اتكلم معاك فيه. خير يا ست، في ايه؟ ما انت ما شاء الله انت عامله كل حاجه في البيت، انت عايزاني في ايه اصلا؟ لا لا تعالى ده انا في موضوع، الموضوع ده ما ينفعش يتسكت عليه. خير يا ست اتفضلي. فراحت قايله له ايه، البنات كبرت. دي هي بتديله كده كلمه، بتديله كلمه ايه، بتنكشوا فيها، تقول له البنات كبرت، خلي بالك ولاد الجيران جنبنا بقوا في سنهم، ده دي كبرت وبلغت وكده، والولاد نفسنا واحنا في العماره معانا شباب طالعين نازلين. فيبدا هو ايه يعني تثير فيه الغيره، هو ممكن تروح قايله له اذا كان طبعا حصل ما تكذبش عليه يعني، او اذا حب ان هي يعني تثيره شويه فممكن تقول له طب افرض حد عكسها، يعني اذا كان حد عكسها هتقول له، او ما حدش عكسها هتقول له طب افرض ان في حد عكسها، انت عارف دلوقتي الشباب والاولاد دلوقتي ما يعني، طب لما يعكسوها بقى، طب لما حصل كذا، طب ما بيطلعوا الاسانسير مش عارف مع بعض، طب كذا، طب ما بيروح المدرسه، طب هيستناها عند الدرس، امور تبدا ان هي تحرك فيه مساله الغيره، فيبدا يرجع لمساله الايه المسؤوليه. يبقى لازم الاب ينتبه لهذا الامر. ده بالنسبة للبنات. ممكن في جزئية اللي هي الخاصة بالأولاد إن هي تخوفه إن الأولاد ممكن ينحرفوا، يعني أنت يعني هتفضل سايب الدنيا كده، افرض إن ابنك في مرة راح شرب سجاير مع الأولاد في المدرسة، ولا راح مش عارف عمل إيه ولقينا الشرطة بتتصل بينا، تبدأ تخوفه، يوم يبدأ يرجع هو يفكر في هذا الأمر. يعني ده كده كان إجمال لهذه المشكلة، اتكلمنا فيها بفضل عز وجل على مظاهر المشكلة، الأسباب المؤدية للمشكلة، الآثار السلبية لهذه المشكلة، وقلنا الآثار السلبية بتنسحب على الزوج والزوجة والأبناء، ولعل من أول من يكتوي بهذه الآثار هم الأبناء. وبعد كده تكلمنا عن بعض الحلول، ونسأل الله عز وجل يعني بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا، وجزا الله خيرا كل من يعني علق بتعليق لهذا الأمر. نرجع إلى السؤال، يعني لو في أسئلة تفضلوا. السؤال اللي أختنا يعني تكلمت فيه اللي هو أن الأبناء هم اللي لا يستمعوا للأباء. هنا لازم نسأل نفسنا ليه الأبناء لا يستمعون للأباء، يعني نسمعوش كلام الأباء ليه؟ فهنا لابد أن احنا نشوف النقطة دي. في الغالب ده عيب في التربية من يعني عيب في التربية من الأب نفسه أو من الأم طبعا، يعني ممكن يسمع هنا ويسمعش كلام أم أيضا، فده عيب في التربية من الأب. شوفوا هي المسألة سهلة بسيطة جدا، يعني مسألة سهلة بسيطة جدا. كل ما كنت قريب من أولادك هيسمعوا كلامك. قبل ذلك كل أنت ما كنت قريب من ربنا ويعني وتطلب العون من الله عز وجل وتبذل كل الأسباب المتاحة لك في تربية أبنائك، تأكد أن شاء الله رب العالمين ستجد التربية تربية يعني متينة بإذن الله تعالى. كيف نحمي أبنائنا من صاحب السوء بعد تكوين علاقة قوية بهم؟ قرب من هو ما راحش لصاحب السوء إلا لما لم يجد الأب والأم بجواره، ويجب على الأب في فترات من عمر الأبناء نقطتين. النقطة الأولى أن انتبهوا لهذا الكلام جيدا، انتبهوا لهذا الأمر جيدا، في مرحلة من مراحل التربية ومراحل نمو الأبناء الأب والأم لابد لهم الانتباه لهذا الأمر. الأمر الأول أن يتقبلوا من ابنهم أو بناتهم نسبة من الخطأ أو من الأخطاء المقبولة، الأخطاء المقبولة، يتحملوا بعض نسب من الخطأ ويصبروا عليها ويناقشوها مع أبنائهم بكل هدوء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن يقترب من أبنائه وأولاده بكثرة ويظهر لهم أنه معهم على الطريق، يساندهم ويهتم بهم، أما أنه زي ما يقولوا يروح مكبر دماغه عنهم وانت اصلا مش نافع وانت طيب خلاص مش نافع بقى، يعني هو ده حتى لو الابن ما قالهاش طب مش نافع لا. فانتبهوا لهذا الامر جدا. واصعب الامور، يعني مش عايز اقول اصعب لكن من اهم الامور في حياتنا، هي تربيه الابناء. واولادنا هم الاستثمار الحقيقي الذي يجب ان نستثمر فيه اولادنا، فلا يجب ان احنا ننتبه، ناخد دورات في هذا الامر، نتعلم، نقرا كتب، لازم الامور ديت. اما ان احنا نترك هذا الامر، يعني نترك الامور بهذه الطريقه والاولاد بقى يعني ينفلتوا ونسيبهم، لا، يبقى لازم نتعلم. اذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، طب انت عايز، احنا محتاجين اي ردع، يعني ردع اخر او توجيه اخر مثل هذا التوجيه، يا ايها الذين امنوا. وكما يقول ابن مسعود إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، نعم، قوا أنفسكم وأهليكم نار، محتاجين إحنا يبقى تاني، وهذه النار وقودها الناس والحجار. فإحنا لازم ننتبه أنه لابد من إيه، من هذا الأمر. أنا بكلمكم في يعني الحد الأدنى من التربية، أنا مش عايز أكلمك أقول لك أنك أنت كيف تجعل ابنك متفوقا، كيف تجعل ابنك مبدعا، كيف تجعل ابنك كذا، مش بكلمك على دوت، أنا بكلمك أنه تجعل ابنك يعني في الحد الأدنى، وأرجو الانتباه لهذا الأمر. طيب احنا قلنا بقى إذا الأبناء لا يسمعون لوالديهم فما الحل؟ احنا قلنا نقرب منهم، نقرب من كل ما قربنا منهم كل ما اقترب هم أيضا منا. طيب الدكتورة سماح طيب السؤال بس طويل، لحظة واحدة، الأسئلة الطويلة ديت أنا يعني عشان أنا شغال من على الموبايل فيبقى القراءة صعبة شوية. طيب الدكتورة سماح بتقول أختلف مع حضرتك و الحل في هذه المشكلة الاجتماعية والتي لها أثار تربوية نفسية على الزوج والزوجة الأولاد ليس الطلاق. لا أنا ما قلتش الطلاق خالص، أنا ما قلتش الكلام ده أبدا، أنا لم أقل الطلاق هو الحل. دكتورة الله يبارك فيك، أنا لم أقل الطلاق هو الحل، أنا قلت إن كل مشكلة من العلاج، إن كل مشكلة لها حل. أنا مش بتكلم على إنه في المشكلة ديت نقول لهم اتطلقوا، لا، أنا بقول إن كل مشكلة لها حل، لكن ربما بعض المشكلات يكون الحل فيها هو الطلاق، ليست هذه المشكلة التي نتكلم فيها. بقول إن ربما تكون عندنا مشكلة من المشكلات الحل فيها هو الطلاق. هنفترض إنه كده خلاص أنا فهمت السؤال. هنفترض إنه يعني عافانا الله وإياكم المسلمين أجمعين في أسرة وأصبح بها فيها يعني خيانات، وده اللي احنا نتكلم عليه في أظن في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. يعني أصبح بقى فيه خيانات، والخيانة بدأت يعني تظهر والعياذ بالله، ربنا يستر علينا وعلى المسلمين أجمعين. فبدأت هنا وصاحب هذا الأمر، صاحب هذا الأمر الذي يقع منه هذا الأمر لا يريد أن يرتدع. طب هنا هنقول له ايه؟ هنا هنقول ايه؟ هنا لابد الطلاق، وخاصة اذا كان في دولة من الدول مثلا وهذا الاب يقع منه هذا يعني الامر الفاضح او الامر الذي يعني لا يقبله الله عز وجل، وهو مثلا في دولة من الدول يكثر فيها الامراض. طب هنا بقول له يعني لو وقع في هذا الامر مع انسانة ويعني اصيب بمرض زي امراض الايدز عافانا الله واياكم، طب ما سينقل هذا المرض الى الزوجه. هنا بنقول لا، هنا الطلاق، لانه ده سيدمر الاسره كلها او العكس وهكذا. انا بقول يعني ايه، لكن مش ليست يعني مش هذه النقطه او هذه المشكله هي التي فيها الطلاق. ارجو انه يكون الامر واضح، يعني جزاكم الله خير. ماشي، تفضلوا. طيب إذا نكتفي بهذه الأسئلة. طيب تمام أستاذة نادية، كيف نتصرف لما تتدخل أم الزوج في تربية الأولاد وهي إيه؟ تدلعهم زيادة. طيب إحنا نقطة مهمة جدا كده، عندي زوجة وعندي زوج وعندي أولاد وعندي أم الزوج، كل طرف من هذه الأطراف له مكانته وله مكانه. الأم أم الزوج لها مكانتها، والزوجة لها مكانتها. هنا الأمر بيقع على عاتق الزوج. الزوج لابد أن هو يحط حدود فاصلة في هذا الأمر. يعني هنا الأمر متعلق بالزوج، هو اللي لابد أن هو يضع يعني خطوط فاصلة ما بين، يعني زي بيقولوا ايه كده، اللي هو الفصل ما بين السلطات. هنا الزوج يعني الفصل ما بين السلطات. فالاصل ان الزوج هو الذي يربي والام هي التي تربي. لا مانع من ام الزوج ان هي تتدخل بدافع الخبره، بدافع يعني محبتها لاولاد ابنها او بنتها. لكن اذا الزوجه وجدت ان ام الزوج يعني تربيتها فيها مشكلة، تجلس وتتفاهم مع الزوج بهدوء زي أي مشكلة. تتفاهم مع الزوج، احنا ولادنا احنا حابين ان احنا يبقوا كذا وكذا وكذا. لكن وهي بتتكلم في المشكلة لا تعرض بالأم أو تلقي اللوم على الأم، حتى لا يضطر الزوج ان هو يدافع عن الأم. يعني الزوجة الذكية لا تضع الزوج في هذا المأزق ان هو يضطر ان هو يدافع عن أمه. ماشي، فمالهاش دخل بالام خالص، والدتك على الرسل من فوق وكل حاجه، لكن خلينا احنا بنربي اولادنا يعني بالطريقه التي نرتضيها مع بعضنا. يعني ارجو الانتباه لهذا الامر. طبعا انا بشرب بايدي اليمين عشان ما تظهرش عندكم بالشمال ونرجع نتكلم. انا بشرب باليمين لكن بتظهر عندكم بالشمال. طيب غرفة الهداية، جزاكم الله خير، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الإخوة في الطريق إلى الله، جزاكم الله خيرا، أكرمكم الله، نفع الله بكم، جزاكم الله خيرا، أكرمكم الله. طبعا من هذا يعني البث المباشر برضو نقول لكل المشاهدين معنا أنه يوم السبت والثلاثاء من كل أسبوع عندكم بث مباشر أيضا في رمضان قرب، يلا نقرب اللي هو الموسم الرابع، فلا تفوتوا على أنفسكم هذا الخير الذي يبث له لكم الطريق إلى الله. فكل يوم عندكم من الأفاضل الإخوة الأفاضل الدعاء يتكلمون معكم بث مباشر كل يوم سبت وثلاثاء الساعة 9 مساء، يجلسون معكم تقريبا نصف ساعة في المادة الدعوية التي يقدمونها لكم، ثم يفتحون لكم المجال للأسئلة والتفاعل المباشر معهم. وأنا يعني من هنا أدعوكم للمشاهدة، لأنه البث المباشر والتفاعل المباشر بيكون له أثر كبير جدا بإذن الله تعالى. ونسأل عز وجل أن يوفق الجميع وأن يبارك في الطريق إلى الله ويبارك فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خير.